تنجس أحدهما ولم يتنجس الآخر ننظر، إن كان الآخر قلتين فلا يضيره كما تقدم، وإن كان الآخر دون القلتين فحكمه فهو تنجس، لأن الساقي هذا يصل بينهما. فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جرياته بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة، وأما ما أمامها طاهر لأنه لم تصل إليه، وما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليها. وإن لم يتغير منه شيء احتمل ألا ينجس لأنه كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الأخبار السابقة أولا فلم ينجس كالراكد. نعم. أما الماء الجاري إذا تغير بعض جرياته بالنجاسة، نعم، ساقي فيه ما يجري أصاب وسط الساقي نجاسة غيرته، هذه النجاسة غيرته، والمماشي ما حكم ما كان قبلها وما حكم ما كان بعدها؟ الشيء اللي تقدم يمشي، الماء قبل أن ما أصابته النجاسة، والماء الذي لم يصل إلى حد النجاسة ما حكمه؟ ساقي طوله أمتار كثيرة في حدود متر في الوسط أصابته نجاسة، نقول هذا المتر وما حوله هذا يعتبر نجس ما دام تغير بالنجاسة، ما سبق طاهر لأنه ما جاءه نجاسة، ما لم يصل بعد إلى هذا المكان يعتبر طاهر لأنه لم تصله النجاسة. هذا معنى قوله رحمه الله: فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جرياته بالنجاسة فالجرية يعني المكان الذي فيه النجاسة المتغيرة نجسة، وأما أمامها وما أمامها فهو طاهر لأنه لم تصل إليه النجاسة، وما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليها. هذا الذي أصابته نجاسة في الوسط ما تغير بالنجاسة، أصابته نجاسة ولم يتغير، وإن لم تغير منه شيء احتمل أن لا ينجس لأنه ماء واحد، لأن هذا ماء واحد وهو كثير، فمعناه أنها ما دام لم تغيره النجاسة فهو طاهر، فيدخل في عموم الأخبار السابقة أولا فلم ينجس كالراكد، ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس إلا بالتغير، فالجاري أولى لأنه أحسن حالا. كذلك قال قلنا لا ينجس لما دام لم تغيره، لأنه لو كان راكد وأصابته نجاسة لم تغيره أو أكثر من القلتين فلا ينجس، فإذا كان من جاري فهو من باب أولى في الطهارة، لأن الجاري أفضل من الراكد أنقى. يقول: وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد، قالوا يعني كل دفعة كل كمية متصل بعضها ببعض تعتبر كالماء المنفرد، إن كانت هذه الدفعة مثلا الساقي واسع والماء فيه غزير فهو يعتبر كثير لأن أكثر من القلتين، وإن كانت الدفعة الواحدة هذه أقل من القلتين فهي تنجس بذاتها فقط. كل جرية كالماء المنفرد، فإذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير، وإن كانت دون القلتين فهي نجسة، وإن كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها إن بلغت قلتين فهي طاهرة وإلا فهي نجسة. إذا كانت النجاسة في مكان مثلا في الوسط وهي ثابتة، هذه النجاسة باقية في حفرة يمر بها الماء، قالوا إن تغير ما يمر بها فهو نجس لا إشكال، وإن لم يتغير فننظر، إن كان ما يمر بها قدر القلتين فهو لا ينجس، وإن كان أقل من القلتين فهو ينجس. فإن اجتمعت الجريات فكان في الماء قلتان طاهرتان متصلة لاحقة أو سابقة، فالمجتمع كله طاهر إلا أن تغير بالنجاسة. فإن اجتمعت الجريات فكان في الماء قلتان طاهرتان. الماء مثلا يمر بهذه النجاسة، هذه النجاسة في حفرة ويمر بها الماء ثم يذهب ويجتمع في مكان آخر في بركة، ننظر هذا الماء المجتمع ما حكمه؟ كله مر على النجاسة، نقول لا يخلو هذا الماء المجتمع، إن كان تغير بالنجاسة فهو نجس، ما تغير بالنجاسة وهو قلتان فأكثر فهو طاهر وليس بنجس، وإن كان أقل من القلتين فهو نجس لأنه مر بالنجاسة وهو قليل. فالمجتمع كله طاهر إلا إن تغير بالنجاسة، لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وتطهر ما اجتمع معها، وإن لم يكن فالجميع نجس، يعني إن لم يكن قلتين فالماء كله نجس. والجرية، ما المراد بالجرية في قول المؤلف؟ فسرها رحمه الله: هي ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها، ما يحيط بالنجاسة هذه هي اللي تعتبر وصلة واحدة من الماء، إن كانت قلتين فأكثر فلها حكم الكثير، وإن كانت أقل من القلتين فهي حكم القليل. فصل في تطهير الماء النجس. عندنا ماء نجس أصابته نجاسة ولا نحب أن نريقه، نحب أن نستفيد منه لأنه في حاجة إلى الماء، ولا يصلح أن نستعمله وهو نجس، كيف نطهره؟ عندنا مثلا قدر يسع 4-5 تنك مثلا ماء أصابته نجاسة ونحن لا نحب أن نريقه، خسارة ولا يصح أن نستعمله وهو نجس، كيف نطهر هذا الماء؟ وضح لنا رحمه الله بقوله: وهو 3 أقسام: الماء المتنجس هذا لا يخلو من واحد من 3: ما دون القلتين، هذا مثلا دون القلتين قدر كبير فيه ماء أصابته نجاسة، هو لا يعاد القلتين، نقول لا يحمل الخبث، حمل الخبث معه فهو نجس ولا نحب أن نريقه، ماذا نعمل؟ فتطهيره بالمكأثرة بقلتين طاهرتين، إما أن ينبع فيه أو يصب عليه، وسواء كان متغيرا فزال تغيره أو غير متغير فبقي على حاله. نعم، هذا الماء أقل من قلتين، القلتان قلنا 5 قرب، هذا قربتين في خزان صغير، أصابته نجاسة ولا نحب أن نريقه ولا يصح أن نستعمله وهو نجس، ماذا نعمل؟ وضح لنا رحمه الله، قال فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، هذا نضع عليه قلتين يطهر، لأن القلتين الطاهرتين تطهر ما أصابت من ماء أو غيره. قلة واحدة من الماء أصابها نجاسة، كيف نطهرها؟ نضع عليها قلتين، صار عندنا 3 قلال طاهر طهور، بدل ما نخسر واحدة نضم هاتين الاثنتين إلى الواحدة فتصير 3 كلها ماء طاهر. إذن تطهير الماء النجس بإضافة إليه قلتين إذا كان هو أقل من القلتين. النوع الثاني، الحالة الثانية، أن يكون الماء قلتين النجس، فتطهيره بالمكاثرة المذكورة أو بزوال تغيره بمكثاه. ذاك الأول حتى لو زال التغير لأنه قليل ما يطهر، لكن هذا الماء الكثير قلتين تنجس، لنا في تطهيره صورتان طريقتان، الطريقة الأولى بالمكاثرة بأن نضع عليه قلتين أخريين فيصير 4 قلال طهور، أو نضعه في الشمس، الشمس والهواء فغيرت وذهب أثر النجاسة فيه يكفيه، لأنه كثير، هو عنده قوة يدافع عن نفسه، فيمكن نتغلب على أثر النجاسة وأزاله فأصبح الماء طهور. لكن ذاك أقل من قلتين ما عنده التحمل والمدافعة، إذا أصابته نجاسة رضخ لها، لا بد أن يعالج من برا. أما ما كان قلتين فهو عنده مدافعة، اتركه للشمس والهواء فترة فيعالج نفسه بنفسه فيطهر، لأنه كثير عنده قوة. انظر إلى قول المؤلف رحمه الله: الثاني قدر القلتين، فتطهيره بالمكاثرة المذكورة مثل ما سبق، والمكاثرة ما هي؟ حط عليه قلتين وهذه المكاثرة، أو بزوال تغيره بمكثه. خزان ماء فيه قلتان فأكثر، أصابته نجاسة ولم تغيره هذا طهور، أصابته نجاسة وغيرته أصبح نجس، كيف نطهر هذا الخزان الذي فيه الماء؟ نضعه للشمس والهواء، فإن زال أثر التغير فهو طهور، أو صببنا عليه ماء كثيرا ساعده على تطهير نفسه تطهر فصار طهور. الثالث، الصفة الثالثة للماء، الزائد عن القلتين، يعني قلتان ودون القلتين وأكثر من القلتين، هذه ثلاثة أنواع المياه المتنجسة. الزائد عن القلتين فتطهيره بهذين الأمرين، كل ما أخذنا واحد أخذنا معه ما قبله، فتطهيره بهذين الأمرين وهما المكاثرة أو زوال تغيره بنفسه. هذا كثير، ما هو قلتين ولا خمس ولا عشر، خزان كبير. فتطهيره كيف؟ يكون بواحد من ثلاثة أمور، بالإضافة إليه ثم يزول تغيره، بترك للشمس والهواء ثم يزول تغيره، أو بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتين. إيضاح ذلك بالمثال، خزان أو بير فيه ماء كثير، سقط فيه قط فمات، فجئنا لنستعمل هذا البير أو هذا الخزان وجدنا رائحته خبيثة، ما يمكن، نجس، تغير بالنجاسة. كيف نطهره على الصورة الثالثة التي ذكر المؤلف؟ ننزح منه، وهكذا ننزح ننزح حتى يبقى الباقي غير متغير، لأن يمكن الرائحة والخبث هذا في أعلاه، فكل ما نزحنا جاء بداله ماء جديد نبع، وهكذا ننزح ثم يزول أثر التغير ويبقى الماء نظيف وقدره قلتان فأكثر، يقول هذا طهور. انتبه لهذه الصور الثلاث لتطهير الماء، كلنا قد نحتاج إلى ذلك في الخزان، في البير، في غيرها. مثلا الماء لا يخلو أقل من القلتين، قلتان أكثر من القلتين كثير. طريقة التطهير ما هي؟ ما كان دون القلتين بطريقة واحدة، ما كان الماء قلتين بطريقتين، ما كان الماء فوق القلتين بثلاث طرق. ما كان دون القلتين أضف إليه قلتين تطهره، ما كان دون القلتين أضف إليه قلتين ويطهر، ما كان الماء قلتين فتطهيره بأحد أمرين، إما بالإضافة السابقة، كل ما أخذت أمرا فضف إليه ما قبله. طريقة القلتين بالطريقة السابقة فيما دون القلتين بالإضافة، نضيف إليها طريقة ثالثة بتعريضه للشمس والهواء وزوال الأثر يطهر. ما كان كثير، خزان أو بركة واسعة وأصابته نجاسة وغيرته، فنقول تطهيره بواحدة من ثلاثة، إما أن نفجر عليه الماء الكثير ويزول أثر النجاسة اللي فيه ويبقى طهور، أو نتركه للشمس والهواء يوما أو يومين أو أكثر فيزول أثر الرائحة فيبقى طهور. الثالثة ننزح منه حتى يبقى شيء منه غير متغير وهو قلتان فأكثر. هذه طريقة تطهير الماء النجس دون القلتين، قلتان أكثر من القلتين، دون القلتين بطريقة واحدة، قلتان بطريقتين، أكثر من القلتين بثلاث طرق، وكلها الحمد لله واضحة. الطريقة الأولى بالإضافة، الطريقة الثانية بالإضافة أو تعريضه للشمس والهواء يطهر بنفسه، الثالثة باثنتين أو بنزحه يبقى غير متغير. قال ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة. قد يقول لك قائل كيف تطهر هذا الماء بالإضافة إليه؟ إن بدأت تصب عليه شيئا فشيئا بأنبوبة صغيرة مثلا كل ما صببت شيئا تنجس معه، كل ما صببت شيئا تنجس معه، لابد أن تهريق القلتين فأكثر دفعة واحدة حتى تغلب الماء. نقول لا، هذا مشقة لا نستطيع أن نصب الماء دفعة واحدة، وإنما المهم أن يأتيه ماء طهور بقدر القلتين فأكثر. قال ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك يشق، لكن يصبه على حسب ما أمكنه من المتابعة، إما أن يجريه من ساقية يسلط عليه أنبوبة أو ساقي أو نحو ذلك، أو يصبه دلوا فدلوا يصب فيه، يزعب من جهة أخرى ويصب عليه ولو أنه على شيء يسير على سطل أو دلو أو نحو ذلك. وإن كثر بماء دون القلتين أو طرح فيه تراب أو غير الماء لم يطهره لأن ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه فلم يطهر الماء. نعم، أردت أن تطهر هذا الماء النجس فصببت عليه دون القلتين، هل تطهره؟ لا، لأن دون القلتين ما يدفع النجاسة عن نفسه فكيف يدفعه عن غيره؟ لو جئت وقلت أنا لا أريد أن أضيف إليه ماء، أريد أن أضيف إليه تراب، أليس التراب طهور؟ فأنا بدل ما أضع فيه مثلا قدر قلتين ماء أضع فيه ثلاث قلال تراب، نقول لا يا أخي، تراب طهور في نفسه لكن لا يطهر الماء، إنما لا ينجس الماء ولا يسلب الماء طهوريته، لكن هو يطهر غيره لا. لو جئت أن تغسل النجاسة مثلا بتراب في رجلك أو يدك مثلا تغسلها بتراب، لا، التراب طهور لرفع الحدث وللصلاة، لكن لإزالة النجاسة ما يزيل النجاسة. فتقول أنا بدل ما أضيف الماء أضيف إليه تراب أكثر من قلتين يطهرون، نقول لا، الماء لا يطهرون. أو غير الماء لم يطهره، قال أنا أريد في أضع فيه عليه ما ورد، أو أضع عليه كلونيا، أو أضع عليه شيء مطهر من المطهرات التي تستعمل منظفة، نقول لا، هذه لا تفي بالغرض، بل لابد أن تضع عليه ماء قلتين فأكثر ويكون هذا الماء طاهر. ما لا صار ماء نجس مثله أو غير ماء ما يرفع النجاسة. كما لو طرح فيه مسك مثلا ما نجس تغير برائحته بالنجاسة، قلت أضع فيه مسك رائحة طيبة تزيل الرائحة الخبيثة، نقول لا، المسك طيب ورائحة طيبة لكن ليس بطهور، لا يطهر غيره. ويتخرج أن يطهره، يقول يحتمل قول أن يطهره المسك. لما؟ لأن المسك يزيل أثر التغير، يزيل الرائحة، هو تغير مثلا برائحته، المسك جاءه ورفع الرائحة، فيحتمل أنه يطهر لأنه زال تغير الماء فأشبه ما لو زال بنفسه. ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير، فإذا زالت زال حكمها كما لو زال تغير المتغيرات بالطاهرات. فأما ما دون القلتين فلا يطهر بزوال التغير، لأن تقدم لنا أن ما دون القلتين يعتبر نجس حتى لو لم يتغير، فلو كان متغير وزال التغير هو هو ما تغير، لأن العلة فيه المخالطة لا التغير. قال فإن اجتمع نجس إلى نجس فالجميع نجس وإن كثر. ما نجس قدر قلتين، جئنا وصببنا عليه نجس آخر قدر خمس قلال، يطهر؟ لا، نجس مع نجس. وإن كثر، لأن اجتماع النجس إلى التنجس إلى النجس لا يتولد منهما طاهر، كالمتولد من الكلب والخنزير، متولد من الكلب والخنزير أصبح لا كلب ولا خنزير، يكون طاهر؟ لا. ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ قلتين لما ذكرناه، يعني إذا ترك فترة وارتفع أثر النجاسة وزال الرائحة وزال كذا يحتمل الطهارة، والله أعلم. فإن اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باق على المنع، يعني لا يستعمل كحالته السابقة. وإن اجتمع إلى طهور بلغ القلتين فالكل طهور، يعني ما طاهر أضفته إلى ماء طهور قلتين صار كله طهور. عندنا ماء طاهر ليس بطهور، وعندنا خزان فيه ماء كثير طهور، أصببنا هذا الماء القليل الطاهر إلى الماء الطهور أصبح كله طهور والحمد لله. وإن اجتمع إلى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور، لأن القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال أولى. فإن اجتمع المستعمل إلى طهور دون القلتين وكان المستعمل يسيرا وعفي عنه، لو كان عندنا ماء طهور دون القلتين وصببنا إليه ماء مستعمل قليل فلا يضيره ولا يؤثر عليه، لكن إذا صار كثير مثله غلبه، لأنه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه، فالمستعمل أولى. وإن كثر بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء منع كغيره من الطاهرات، يعني إذا صار الطاهر أكثر من الطهور غلب عليه أصبح كله طاهر وليس بطهور. وإن كان الطاهر قليل والماء الطهور كثير وأضفنا القليل إلى الكثير أصبح كله طهور، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.